الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمصر التي مكث بها الإمام الشافعي ينشر العلم ودفن على أرضها، مصر التي جلس الإمام ابن حجر العسقلاني في الجامع الأزهر سنوات يعلم الناس ويشرح صحيح البخاري، مصر التي خرج منها الإمام السيوطي وعلم الناس تفسير القرآن، مصر التي أخرجت الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، مصر التي أخرجت الآلاف من العلماء في كل صنف ونوع من العلوم الشرعية، وظل الأزهر منارة للعلم الشرعي فيها حتى الآن، مصر يخرج منها كل ناعق يهاجم الإسلام ويعبث كيفما شاء بقواعد العلم الشرعي ليضلل الناس. ومؤخرا ظهر من هؤلاء من يدعي أنه كاتب وهو سيد القمني، فماذا كتب؟ لقد كتب بقلمه كل كذب وحقد وإفك على الإسلام ونبيه الكريم، وهي كتابات أجمع كل علماء الإسلام من علماء الأزهر على رفضها تماما لمخالفتها وعدائها الصريح للإسلام دين الدولة والشعب. وتقرب سيد القمني إلى كل عدو للإسلام، من الشيوعيين الملاحدة إلى الليبراليين الضالين إلى الأمريكان، لم يطرق قبلة للضلال إلا وتقرب إليها وطفحت كتبه بكل شره. وكان هذا رجل حاقدا جدا على الإسلام والمسلمين في كتاباته. ومن تلك الكتابات لسيد القمني التي تنوعت من اتهام للإسلام إلى اتهام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اتهام القرآن الكريم حتى إلى اتهام السيدة مريم. ففي كتابه الحزب الهاشمي الذي اعتبر عملا يستحق عليه جائزة، إن دين محمد صلى الله عليه وسلم مشروع طائفي اخترعه عبد المطلب الذي أسس الجناح الديني للحزب الهاشمي على وفق النموذج اليهودي الإسرائيلي لتسود به بنو هاشم غيرها من القبائل. الكلام واضح لا خفاء فيه ولا لبس، الإسلام دين طائفي اخترعه عبد المطلب ليسود بني هاشم، هكذا يقول. وفي جزء آخر يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وفر لنفسه الأمان المالي بزواجه من الأرملة خديجة رضي الله عنها بعد أن خدع والدها وغيبها عن الوعي بعد أن سقاه الخمر، هكذا يقول عن النبي أخزاه الله. وهذا تشكيك واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالباطل وبكل وضوح. ومن أقواله الأخرى من كتاب الأسطورة والتراث يقول القرآن لا يعتد بالحقيقة وإنما باللحظة الراهنة، فيتقرب إلى اليهود ويجاملهم حين يكون المسلمون بحاجة لهم، ثم يهاجمهم وينكل بهم حين يقوى المسلمون. وفي أحاديث صحفية كثيرة يتهم القرآن أنه متناقض وأنه يحتاج إعادة ترتيب وأنه نص تاريخي يجب وضعه موضع المساءلة الإصلاحية النقدية، مع أنه لا يعرف شيء ولكن هكذا يقول. والأخطر ما قاله في السيدة مريم التي برأها القرآن الكريم، وبراءتها معلومة من الدين بالضرورة، ومما قال عنها في المرجع السابق الذي تحدثنا عنه عن مريم عليها السلام يقول كانت مريم منذورة للبغاء المقدس والعهر مع الآلهة، هكذا يقول عنها هذا الكلام الصعب أخزاه الله. فبين الآلهة والجنس علاقة وطيدة لا يمكن أن تنجب بدون رجل يأتيها، كما تعتقد بعض المجتمعات المتخلفة شبه البدائية، وكما تعتقد بعض الديانات الكبرى القائمة إلى الآن. واضح من الكلام جدا أنه اتهام دنيء للسيدة الطاهرة مريم عليها السلام. وفي كتابه أهل الدين والديمقراطية يتهم الإسلام بالظلم لعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وفي نفس الكتاب يقول العقيدة الإسلامية مليئة بالأساطير، كيف يمكن تنقيتها من كل هذه الشوائب؟ وفي كتابه عفاريت التراث يتهجم على الصحابة عثمان بن عفان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم ويقول إن فتوحاتهم لم تكن إلا من أجل المال. الحقيقة أن الباحث في كتب سيد القمني لا يجد أي فكر ولا مثقال ذرة للبحث الاجتماعي تستحق الرد أو القراءة أو الاهتمام أصلا، إنما يجد مقلد ركيك للمستشرقين الحاقدين على الإسلام وهو يردد كلامهم بدون وعي وبدون علم. وقد تكلمنا عن المستشرقين قبل ذلك، فهؤلاء هم جند الاستشراق في العالم العربي، يريدون أناسا منا يتكلمون بألسنتنا لكي يشككون في ديننا، وهذا واضح من كلام المستشرقين فقد تكلموا فيه بكل صراحة. واسمع ما قاله صمويل زويمر وهو يقول في كتاب الغارة على الإسلام، نعم اسم كتابه الغارة على الإسلام، يقول إن تبشير المسلمين يجب أن يتم بواسطة رسول من أنفسه ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها مالكها أو أحد أعضائها. وأظن أن سيد القمني ونوال السعداوي ومن هم على شاكلتهم في بلادنا لم يقصروا في هذا. ويقول زويمر كذلك في كتابه الإسلام في وجه التغريب إن الغاية التي نرمي إليها هي إخراج المسلمين من الإسلام ليكون أحدهم إما ملحدا أو مضطربا في دينه، وعندها لا يكون مسلما له عقيدة يدين بها، وعندها لا يكون للمسلم من الإسلام إلا الإسم. فنحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه لندخله في المسيحية، فهذا شرف لا يستحقه، هكذا يقول، وإنما نريد أن نخرج المسلم من إسلامه ليبقى بلا دين. اسمعوا لتعرفوا ما الذي يراد بكم وما يدبر لكم بليل. سيقول قائل: وهل يلتفت الغرب لنا ونحن ضعاف؟ نعم، يلتفتون لكم ويخافون منكم، لأنهم يعلمون أنكم إن تمسكتم بدينكم ستطيحون بهم مهما كانت قوتهم. وقد حدث هذا سابقا عندما قضى المسلمون على أعتى إمبراطوريتين في التاريخ، واللتان استمرت لمئات السنين، قضى المسلمون عليها في سنوات قليلة، وتحول العرب بعدما تمسكوا بهذا الدين من رعاة للشاة إلى سادة للأمم. ولذلك يريدون قطع صلة المسلمين بماضيهم وانتقاص الصحابة وتسمية الفتوحات احتلال، وقد سمعتم كل هذا. وفي هذا يقول المستشرق جيب في كتاب وجهة الإسلام: تغريب الشرق إنما يقصد به قطع صلة الشرق بماضيه جهد المستطاع في كل ناحية من النواحي، حتى إذا أمكن صبغ ماضي الشرق بلون قاتم مظلم يرغب عنه أهله، فقطع شعوب الشرق صلتها بماضيها والتي ترى في خضوعها له شرف كبير يجعلها تفقد أعظم جانب من حيويتها. ولن تجدهم يحاولون قطع المسلمين عن ماضيهم وفقط، ولكن قطعهم عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول المستشرق جاردنر: إن من أهداف الاستشراق وضع سياسة جديدة وعلم كلام جديد وفلسفة جديدة ومجتمع جديد على أساس من القرآن وحده بغير أي شيء من السنة. فهم يعملون بكل جهد لتنحية السنة، أما أتباعهم هنا فيسمون سنة النبي وأقواله بالتراث، ثم يبدأون بمهاجمته، وما ذلك إلا تنفيذا لهذا المخطط، لأن السنة مفسرة لكتاب الله، وبضياع السنة يضيع الدين. وقد عرف المستشرقون ذلك من دراستهم للإسلام، ولو سمعت لمجند الاستشراق في مصر وغيرها ستلتمس صدق كلامي. ولذلك عليكم أن تفيقوا وتنتبهوا من هؤلاء الأدعياء الكذبة الذين يتزيون بزينا ويتكلمون بألسنتنا ويقولون أنهم يحبون الدين ويخافون عليه، ثم يبدأون ببث سمومهم من تقليل من الصحابة والإساءة لهم والدعوة لنبذ السنة والتبرؤ من تاريخنا المشرف. فهؤلاء لا يريدون بالدين خيرا، وإنما ينفذون ما يطلبه أسيادهم. فاللهم بلغت، اللهم فاشهد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.